قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المساقاة، باب في الشرك. وقول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وقوله جل ذكره: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الأجاج المر، المزن السحاب، فراتا عذبا. قال: باب في الشرب. ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو غير مقسوم. وقال عثمان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بإرومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله عنه. وقال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه، وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال: الأيمن فالأيمن.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فالإمام البخاري رحمه الله تعالى بعدما فرغ من كتاب المزارعة، كتاب الحرب والمزارعة، أتى بعده بأحاديث متعلقة بالماء وقسمة الماء وفضل الماء وفضل فضل الماء وما إلى ذلك من الأحاديث المتعلقة بالماء. وفي بعض النسخ ليس فيه ذكر كتاب، وإنما فيه باب في الشرب في الشرك، وفي بعضها كتاب المساقات، ولا وجه لذكر كتاب المساقات، لأن الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله لا علاقة لها بالمساقات، وإنما هي متعلقة بالماء. لهذا جاء في بعض النسخ كتاب المياه. والمساقات هي داخلة مع المزارعة في الأحاديث والأبواب التي مرت في كتاب الحرث والمزارعة، لأن فيها مساقات وفيها مزارعة. ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود في خيبر كان فيها مزارعة وفيها مساقات، فيها مزارعة وفيها مساقات. فما يتعلق بالمساقات مضى ضمن ما يتعلق بالمزارعة. وسبق أن عرفنا أن المساقات هي دفع الشجر لمن يقوم على سقيه وإخلاحه، وله نصيب معلوم من الثمرة. وأما المزارعة فهي دفع الأرض لمن يزرعها ويكون له جزء معلوم النسبة مما يخرج منها من ثلث أو ربع. المساقات والمزارعة
هما من ناحية المعنى واحد، إلا أن المساطرة تتعلق بالشجر والمزارة تتعلق بالأرض. المزارة تتعلق بالأرض وزرعها والاستفادة من الزراعة فيها، وأما المساطرة فهي أن يدفع شجرا قد غرس لمن يقوم على سقيه وإصلاحه ورعاية شؤونه، وله جزء معلوم النسبة منه، لأن يكون له ثلث الثمرة، نصف الثمرة، ربع الثمرة، وهكذا. فالمساقات والمزارعة الكلام فيهما واحد وطريقتهما واحدة، إلا أن المساقات كما عرفنا تتعلق بالشجر، والمزارعة تتعلق بالزرع ودفع الأرض لمن يزرعها. أما الأبواب التي ذكرها المصنف بعد هذا فلا علاقة لها بالمساقات، ولهذا فإن ذكر كتاب المساقات في هذا المكان لا يستقيم وليس له وجه، لأنه لن يأتي بعد كتاب المساقات شيء يتعلق بالمساقات، لأنما الذي يتعلق بالمساقات مر مع المزارعة، الذي يتعلق بالمساقات مر مع المزارعة. ولكن الحديث التي جاء تتعلق بقسمة الماء، تتعلق بسقي الماء وفضل سقي الماء، وكون الإنسان يعني لا يشح بفضل الماء بل يجود به لمن هو محتاج إليه. بعد هذا البخاري رحمه الله أورد آيتين من كتاب الله عز وجل، قول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي، ونقود من هذا بيان أن الماء جعله الله سبحانه وتعالى سببا في الحياة، سواء حياة الناس، حياة البهائم والطيور، أو حياة الأرض الميتة فإنها تحيا بالماء. الله تعالى جعل من الماء كل شيء حي، قيل معناه أنه أن حياته تكون بالماء، وإذا فقد الماء فإنه ينتهي أمره للهلاك. وقيل أن المقصود من ذلك النطفة التي جعلها الله عز وجل أصل حياة الإنسان، حياة الحيوانات. وقيل أن المقصود بالحياة ما يعم هذا كله، من ناحية أن الإنسان خلق من ماء وهو يعيش بالماء، وكذلك الحيوانات، وكذلك أيضا الأرض فإن حياتها بالماء، كما قال الله عز وجل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة وإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى على كل شيء قدير. الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها في ذلك لآية لقوم يسمعون. فالله تعالى جعل من الماء كل شيء حي، سواء كان من الأرض الجامدة الغامدة أو من الحيوانات إنسان أو غير إنسان.
أفرأيتم
الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. هذا أيضا فيه منة الله عز وجل بهذا الماء الذي جعل الله تعالى به حياة الناس وحياة المخلوقات على هذه الأرض، فالله تعالى هو الذي جاد به وتفضل، والمخلوقات ليس لها من حولها شيء إلا بفضل الله عز وجل وكرمه وجوده، فهو الذي أنزله ومن به وأنعم به وجعل حياة الناس به.
باب
الباب قبل الآيتين
باب الشرب
باب في الشرب
باب في الشرب فالمقصود في الشرب هو قسمة الماء يعني قسمة الماء أو ما يتعلق بقسمة الماء هذا هو المقصود بالشرب لأن الشرب بالضم هو فعل الشرب الذي هو الماء وأما الشرب فهو القسمة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم لها نصيب ولكم نصيب يقولون في المثل آخرها شربا أقلها شربا يعني النخلات والأشياء التي لها أحواض آخرهن شربا أقلهن شربا لأن التي تكون في الأوائل هي التي تستفيد من الماء فقد ينقطع الماء أو يقل فلا يصل إلى النهاية وإذا وصل النهاية قد يكون قليلا ولهذا يقولون أقلها آخرها شربا أقلها شربا يعني الأحواض التي تكون للنخلات فآخرهن من ناحية الأحواض من ناحية قسمة الماء هي أقلهن شربا يعني استفادة من الماء فالشرب المراد به قسمة الماء المراد به قسمة المياه
ثم فسر الأجاج
ثم فسر الأجاج لأنه المر ونساء جعلناه أجاجا فلو لا تشكرون لو جعله الله أجاجا لما استفادوا منه في الماء البحر الناس إذا جاءوا إليه وهو على وضعه ما يستفيدون منه بالشرب لو نشاء جعلناه أجاجا فالأجاج هو المر والله تعالى جعله عذبا سلالا حلوا يشربونه ويستفيدون منه ويستمرئونه ولو جعله الله أجاجا لما استفادوا منه ولما تمكنوا من الاستفادة منه ولكن الله من فضله وكرمه جاد بالماء وتفضل بأن جعله عذبا وجعله حلوا يمكن الاستفادة منه بخلاف ما لو جعل أجاجا مرا شديد المرارة فإنه لا يستفاد منه
المزن والسحاب
والمزن هو السحاب لأنه يفسر بعض الكلمات في الآية ولازم الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن المقصود به المزن السحاب المزن السحاب المسخر بين السماء والأرض بقدرة الله سبحانه وتعالى
في بعض النسخ فراتا عذبا
في بعض النسخ فراتا أي عذبا وهذه ما جاءت ولكن الماء وصف بها في بعض الآيات وقال الله عز وجل وجعلنا في كفاتها أحياء وأمواتها وجعلنا فيها رواسي سانقاتا وسناكم ماء فراتا سناكم ماء فراتا ووصف الماء بأنه فراتا يعني عذبا نصب بذلك أنه عذب وكلمة فراتا أي عذبا تفسير لقوله فراتا في سورة الحجرات في سورة المرسلات ولهذا جاءت على نسق الآية فراتا عذبا يعني عتابها على صيغتها وعلى هيئتها في الآية لأنها في الآية منصوبة فأتابها على وضعها في الآية وفسرها بالمقصود بها عذبا
دجاجا منصبا أيضا في بعض النسخ
أيضا كذلك يعني في بعض النسخ دجاجا ذكرت عنا منصوبه منصبا يعني يفج بمعنى أنه ينصب بقوة ولهذا جاء في الحديث الحج العدل والسج المصول بالسج نحر الهدي وخروج الدم متدفق بقوة في سرعة فسجاجا يعني منصبا والسج في الهدي ونحر الهدي سج في الحج ونحر الهدي وانصباب الدم منها بغزارة وباندفاع وقوة
قال باب في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. وقال عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين فاشتراها عثمان رضي الله عنه. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوتر بفضلي منك أحدا يا رسول الله. فأعطاه إياه. قال باب في الشرب. ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم.
باب في الشرب مفروض بذلك القسمة.
الشرب
مفروض بذلك القسمة لأن المقصود ليس المقصود بشرب الماء، لأننا الترجمة المقصود بها قسمة الماء وطبعا هو الماء المشروب، لأنه كما جاء في الحديث في الأحاديث هو ماء مشروب، لكن المقصود منه ليس هو الشرب الذي هو كل إنسان يشرب الماء وفعل الشرب، وإنما هو القسمة. لهذا أورد هذه الأحاديث والمقصود من ذلك القسمة. وجاء بحديث الذي علقه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري الرومة وتكون دلوه كدلاء المسلمين ويكون له بذلك الجنة، فقام عثمان رضي الله عنه وزراها وكتلها ووقفها ليشرب منها المسلمون. وقوله عليه الصلاة والسلام تكون دلوه فيها كدلاء المسلمين معناه أنه يشرب منها كما يشرب غيره، وأنه يستفيد منها كما يستفيد غيره، وأنه يستقلها ليستفيد منها الناس ولا يخص بها، بل تكون دلوة كدلاء المسلمين، يعني معناه ما يأتي ويأخذ ما يشرب وغيره يأتي ويأخذ ما يشرب، فهو نصيبه أو الذي فعله أنه تبلها، ولكن يستفيد كما يستفيد غيره، فتكون دلوة كدلاء المسلمين بمعنى أنه يستفيد من البئر لأن يمتح منها ماء يشرب كما يشرب غيره، لكنه كواحد من المسلمين لأنه وقفها وجعلها وقفا ليستفيد منها المسلمون. ففي قسمة ماء، الحديث فيه قسمة الماء، وهي أن الماء المتبل كل يأتي ويأخذ منه نصيبه، كل يأتي ويأخذ منه نصيبه، والذي اشتراه ووقفه لا يختص به، وإنما شأنه كشأن المسلمين ودلوه كدلاء المسلمين، معناه أن كواحد من المسلمين يشرب من هذه البئر ونصيبه منها كنصيب واحد من الناس، معناه أنه لا يختص به ولا يتميز به لكونه اشتراه لأنه وقفه، ولكن له أن يشرب وأن يستفيد على اعتبار أنه واحد من المستفيدين، ونصيبه كنصيب واحد من الناس لا أنه له ميزة وله اختصاص على غيره. ولهذا من فصلنا قال من يشتري بئر رومة ويكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، معنى أنه يوقفها ويكون نصيبه فيها كنصيب واحد من المسلمين وله الجنة. الحديث مختصر هنا، لكن آخره أنه يكون له بذلك الجنة. اشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ووقفها، وكان من أثرياء الصحابة، وكانت أمواله ينفقها في سبيل الله عز وجل. هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما من أثرياء الصحابة، ولكنه فراء في سبيل الله عز وجل، يأخذ مالا من حقه ويصرفه في سبيل الله عز وجل.
ذكر المقصود واحد، لماذا ذكر الباب؟ لم يكن يعني الحديث تحت الباب الثاني، باب في الشرب في الأول ثم باب في الشرب.
لا، هناك كأنه مقود بالكتاب، لأنه بدأ الكتاب، ولهذا حافظ بن حجر في آخر الترجمة قال اشتمل كتاب الشرب على كذا، لأن يعني هو اعتبره على أن هذا هو أصل الأبواب الآتية كلها. أصل الأبواب الآتية كلها قسمة الماء. قسمة الماء. لكنه هنا ترجم وأتى بالأشياء التي هي خاصة في القسمة وبالهبة. باب من؟
قال ومن رأى، قال ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مختوما كان أو غير مختوم.
ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة سواء كان مختوما أو غير مختوم. وصدقة الماء كل إنسان مثل ما حصل من عثمان رضي الله عنه، فإنه اشترى البئر وتصدق بها على المسلمين. وهبته كل إنسان يعني يهب الماء ويعطيه ويبذله بدون مقابل. ووصيته يعني يوصيه بعد وفاته، يعني يقول مثلا هذه البئر وقف، هذه البئر يعني تكون بعد وفاتي وصية يستفيد منها الناس في كذا وفي كذا، سواء كان مقصوما أو غير مقصوما، يعني سواء كان مقصوما أو غير مقصوما. يعني هذا الماء يعني بأن يعني يقسم ويكون هذا له كذا وهذا له كذا، أو أنه غير مقصوم كالقدح الذي يشرب منه مجموعة من الناس فإنه غير مقصوم، ولكن هذا يشرب وهذا يشرب. ولهذا أورد الأحاديث بشرب القدح الذي يشترك فيه الناس ويبدأ بالأيمن في الأيمن وهو غير مقصوم، بمعنى أن نصيب كل واحد متميز، وإنما هو قدح يشرب منه الجميع، هذا يشرب ثم هذا يشرب ثم هذا يشرب، فهو مشترك وغير مقصوم، مشترك وغير مقصوم.
عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوتر بفضل منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه.
وهذا الحديث حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بماء فشرب منه، وعلى يمينه غلام أصغر القوم، وعلى يساره الأشياء يعني كبار القوم، وفيه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما شرب وكان الحقل الأيمن الذي على يمينه عليه الصلاة والسلام فاستأذنه بأن يدفع أولا للأشياء اللي هم الكبار، كبار القوم، فلم يوافق ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهذا هذا اللي هو الرجل هو ابن عباس كما جاء في بعض الروايات، فقال لا أوصي بنصيب منك أحد يا رسول الله. يعني كونه يشرب بعد شرب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكونه يعني يباشر ما شرب منه الرسول ولا أن يشرب إلى ذلك أحد، لا يؤثر بنصيبه أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون أول شارب بعد شرب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يتنازل عن هذا ولا يسمح بهذا لأحد، بل يريد أن يحصل هذا الفضل، وأن يحصل كونه يمس ثمن ما نفسه ثمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يباشر قبل أن يباشر غيره ما باشره ثمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أنهم يتبرسون بفضله عليه الصلاة والسلام وبما مسه ثمه وبما تساقط من جسده عليه الصلاة والسلام، وكان نخانا عليه الصلاة والسلام وفضل وضوءه يأخذونه ويستجلسون به، كما هو معلوم هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تجوز مع أحد غيره، ولهذا ما كان الصحابة يفعلون ذلك مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم خير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما هذا كان من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلونه معه وما كانوا يفعلونه مع غيره. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لم يرد ان يظهر بسؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما مسه فمه عليه الصلاه والسلام احد سواه، ولهذا قال لا اوثر بنصيب منك احد يا رسول الله، لا اوثر بنصيب منك احدا يا رسول الله. فاعطاه اياه. وهذا يدلنا على ان الحق لمن يكون ايمن، لمن يكون ايمن يدى بالكبير ويعطى الكبير، ثم من يكون على يمين الكبير، لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي الماء ثم ناوله واعطاه لمن هو على يمين، واعطاه لمن هو على يمين. وهذا يدلنا على انه عندما يكون هناك مجلس ويؤتى بشيء يكرم به اهل المجلس انه يبدا بالافضل والاجل، ثم بعد ذلك العبره تكون باليمين، العبره تكون بما يكون عن يمين هذا الذي بدأ به، كما حصل هذا في هذه القصه. وفي هذا دليل على ان الجلوس والانتظام في الجلوس انما يكون للاسبق، وذلك ان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه سبق الى هذا المكان، ابن عباس سبق الى هذا المكان الذي هو على يمين، على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه بيان ميزه ما يكون على اليمين، ميزه ما يكون على اليمين، يعني النبي عليه الصلاه والسلام قدم من كان على اليمين، وكما في الحديث الذي سياتي الايمن فالايمن.
جاء في بعض الروايات ان الذي في القدح لبنا، فعلى هذا كيف يكون المطابقه؟ قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه، وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال الأيمن فالأيمن.
وهذا حديث آخر من أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو مثل حديث ابن عباس، إلا أن مثل حديث سالم بن سعد، إلا أن الذي قدم الرسول صلى الله عليه وسلم لبن شيب بماء بئر في دار أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان في هذه المرة على يمينه أعرابي وعلى يساره أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من القدح واراد ان ينزع يعني انتهى، خشي عمر رضي الله عنه ان يقدم الاعرابي على ابي بكر، فقال اعطي ابا بكر يا رسول الله عندك، تناوله الاعرابي على يمينه وقال الايمن فالايمن، قال الايمن فالايمن. وهذا الحديث فيه لبن شيب بالماء، فهو يدل على ان اسمه او الشيء المقصود سواء كان ماء او حكم حكم الماء فانه يكون بهذه الطريقه التي هي البدء بالايمن فالايمن، لان هذا شيء مشترك كالاشتراك في الماء، لان هذا قدح فيه ماء فبدا بالايمن فالايمن، وهنا قدح فيه لبن وجعل على هذه الطريقة، فهو إما أن يكون لا علاقة له بالماء ولكنه يشبه الماء وحكم حكم الماء، أو أنه أيضا داخل في هذا الباب لأنه قد خلط بالماء، إذا فيه ماء فهو مكون من ماء ولبن. وعلى كل سواء كان لبنا خالصا لو كان لبنا خالصا فإن طريقته طريقة الماء. الشيء الذي له وقف بين الناس وهو غير مقسوم ولكنه تكون قسمته بالشرب وليست بتوزيعه بالمكيال فإنه يبدأ بالأيمن في الأيمن سواء كان ماء أو لبنا. ذلك اللبن سواء كان خالصا أو مشوبا بالماء كله على طريقة واحدة فهو ملحق بالماء لأن يعني قسمته ملحقة بقسمة الماء لأنه شيء مشترك لا يقسم بالمكيال ولكنه يقسم بالشرب فيبدأ بالأيمن فالأيمن لا فرق بين هذا وهذا. ثم أيضا هذا الحديث ليس فيه استئذان الأعرابي كما حصل في حديث أحمد بن سعد حيث استأذن ابن عباس ليعطي أبا بكر وهنا لم يكن فيه استئذان وإنما أعطي الأعرابي بدون أن يستأذنه. وهذا تألفا للأعرابي وأيضا حتى لا يكون في نفسه شيء لأنه لو استأذنه أو لو أعطى أبا بكر كما أراد عمر لا قد يحصل شيء للأعرابي من أن يقول في محاباة أو في إيثار أصحابه الذين كانوا معه دائما وأن الضيوف الذين يجون يعني يكونون في المؤخرة ويكونون بعد غيرهم. الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالأيمن ولكن في حديث ابن عباس لما كان لا يخشى منه ما يخشى من الأعرابي لأن ابن عباس ملازم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يخشى منه أن يقع في نفسه شيء مثل ما يقع في نفس الأعرابي الذي هو طارئ يأتي فقد يقع في نفسه أن الضيف أو أن الطارئ يكون أمره أهون وأمره أسهل من غيره وأنه يكون مؤخرا عن غيره وأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ملازمين له هم الذين لهم حق الأولوية وما إلى ذلك. كل هذه الأمور قد تحصل من الأعرابي بأن يظن ويقع في نفسه شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستأذنه كما استأذن ابن عباس لأن لا يقع في نفسه شيء وأعطاه لكونه الأيمن والحكم الأيمن. ابن عباس رضي الله عنه الحكم له ولكن استأذنه فلما لم يرن أعطاه إياه. فالنتيجة واحدة بالنسبة للأعرابي ولابن عباس كل الأيمن هو الذي ظفر به لكن ابن عباس استأذن لأنه لا محذور في استئذانه والأعرابي في محذور في استئذانه وأنه يخشى أن يظن ظنا يعني لا ينبغي.
قيل أن الأعرابي خالد هل هذا صحيح يقول؟ قيل أن الأعرابي هذا هو خالد هذا صحيح؟
بعيدا يكون الأعرابي خالد لأن خالد رضي الله عنه هو من المهاجرين ليس من الأعراب. أقول ليش من الأعراب؟
قال باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ. قال باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى.
باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى يعني لا يؤثر غيره إنما الأحقية له حتى يروى. فإذا روي فإنه يجول بفضل مائه. فأورد تحت هذا الحديثين
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء.
يقول لا يمنع فضل الماء. لا يمنع فضل الماء. محل الشاهد منه أنه قال لا يمنع فضل الماء. يعني معناه الزائد عن الحاجة. فدل هذا على أن صاحب الماء حق به. صاحب الماء حق به من غيره. لأن النهي إنما هو عن الفضل. معنى أنه إذا أخذ حقه وروي فالكلام هذا على الزائد وعلى الذي هو فضل وزائد عن حاجة المزائد. معنى هذا أنه حق به مأخوذ من قوله لا يمنع فضل الماء. ما قال لا يمنع الماء، قال لا يمنع فضل الماء. لا يمنع فضل الماء معنى هذا أن الأصل والأحقية أنها لصاحب الماء، إنما هذا الكلام أنيط بالفضل وبالزائد عن حاجته، فإذا هو أحق من غيره. أحق من غيره.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى.
أبي هريرة
ثم أورد بعد هذا حديث أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. المقصود من هذا إذا كان الإنسان له بئر وكان حولها أماكن فيها خصب وفيها رعي والمواشي، يمنع الإنسان فضل مائه ليبتعد الناس عن هذا الكلى الذي حول بئره ليختص به، لأنه ليس عندهم أماكن يشربون منها غير هذه البئر، فهو يرى أنه إذا منعهم من أن يشربوا يبتعدون عن هذا المكان، لأن ما عندهم ما أن يشربون. وما هو معلوم المواشي بحاجة إلى الماء وبحاجة إلى الشرب، شرب الماء. فإذا كان هذه البئر التي لهذا الإنسان حولها كلى فمنع فضل مائه ليمنع الكلى وليمنع الناس عن الكلى وليخص بالكلى وليستأثر بالكلى دون غيره من الناس، نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من قال إن هذا المنع مقيد بهذه الغاية وبهذا الغرض، وأن هذا من سد الذرائع. ما جاء هذا الحديث شاهد من شواهد سد الذرائع، وأن منع الماء ذريعة إلى منع الكلى والحيلولة بين الناس وبين الكلى. ومنهم من قال إنه ليس مقصود من ذلك حصر الماء، حصر منع الفضل في الكلى، والمقصود من ذلك حاجة الناس إلى الماء. إذا كان الناس يحتاجون إليه وزائد عن حاجته وقيمة في شرب المواشي فإنه لا يمنع الفضل، وإننا يجود به على غيره. ولهذا البخاري رحمه الله الترجمة قال من قال أن صاحب الماء حق به حتى يروى، ثم أتى بعد ذلك لا يمنع فضل الماء على الإطلاق. لا يمنع فضل الماء على الإطلاق، فليبذل لمن هو محتاج إليه، يبذل لمن هو محتاج إليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى.
وهذا حديث آخر بمعنى الحديث الأول، إلا أن الأول بصيغة الخبر لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، وهو خبر بمعنى النهي. ثم أورد بعده الحديث الذي هو نص في النهي لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. الأول هو خبر لكنه بمعنى النهي، وهنا الحديث الثاني نهي صريح واضح، أنه قال لا تمنعوا قبر الماء تمنعوا به أكلا.
قال باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. وقال حدثنا محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس. قال باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن.
باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن يعني لم يضمن من وقع فيها وقع في هذه البئر التي في ملكه من وقع فيها فإنه لا يضمنه لأن هذا الذي جاء وقع فيها دخل في ملكه. لكن لو أنه حفر في طريق حفر في مكان ولم يجعل علامات وهو مكان عرى ومكشوف لكن إذا كان في طريق هذا يضمن ما وقع فيها لأنه متصدق. لكنه إذا حفر في ملكه وملكه محفوظ وجاء أحد ودخل ثم وقع فيه فإنه لا يضمنه. ثم أورد الحديث الذي هو قول مثلا العجماء جبار البئر جبار وفي الركاز الخمس ومعنى جبار هدر ومعدن جبار. فقلت من ذلك إذا إنسان تاجر هناك لتخريج أو زنزل ويستخرجوا له معدن من الأرض ثم حصل أنهم حصل هلاك لهم بأن هد عليهم شيء فإنه لا يضمن. وكذلك مثل البئر لو أن إنسان استأجر الناس ليحفروا له بئرا ثم انهدمت عليهم فإنه لا يضمن. لكن قضية المرور وكون يعني يقع بشيء وهو نار فإنه إذا كان في ملكه وملكه مكون محفوظ جاء أحد وسقط فيه فإنه لا يضمن. ولكنه لو حضر شيء في الطريق حفرة في الطريق ما جعل علامات يعني تمنع الناس تدل على وجود البئر ووجود الحفرة حتى لو جاء غير مبشر واحد جاهل فإنه يجد أن هذا الذي يلفت نظره أو يقع فيه قبل أن يصل البئر فإنه لا ضمان عليه في هذه الحال. لكنه إذا لم يجعل علامات ولم يجعل شيء يحول دون وقوع الناس فيها وقع فيها وهو في طريق فإنه يضمن. البخاري رحمه الله عقد شرطنا بأن من حفر بئرا في أرضه لا يضمن وهذا هذا الحديث الذي هو عنوان البئر الجبار. وسواء كانت في ملكه والناس يحفرونها وانهدمت عليه أو جاء أحد ومر أو دخل البستان ووقع في البئر فإنه غير ضامن. ففي الركاز الخمس يعني ما يستخرج الخمس الجاهلية من الأرض فإن فيه الخمس في بيت المال إذا أضعت الأخماس فكل من يستخرجه.
قال باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. وقال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين يقتطئ بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. فجاء الأشعث فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن هي أنزلت هذه الآية. كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فقال لي شهودك فقال لي شهودك قلت ما لي شهود قال فيمينه. قلت يا رسول الله إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له. قال باب الخصومة في البئر والقضاء فيها.
آخر
الحديث. قال الأشعث.
نعم.
فجاء الأشعث
عز وجل هذه الآية.
ثم
الذين استمعوا بعد الله وإيمانهم ثمن طيب أنزله أنزل الله عز وجل هذه الآية بهذه المناسبة وهي هذه الخصومة التي جرت بين الأشعث وابن عمه والتي طلب منه اليمين فقال الأشعث لن يحلف ويأخذ نصيبي ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال وأنزل الله عز وجل هذه الآية التي فيها خطورة الحلف التي أنزل الله عز وجل هذه الآية الدالة على خطورة الحلف وأخذ الحقوق بالأيمان بغير حق وكذلك ما جاء في الحديث من بيان خطورة الحلف الفاجرة التي يقطع بها مال غيره فإنه يلقى الله عز وجل وهو عليه فردان. فالخصومة من حصول الاقتحام يترجم اقتحام الأشعث بن عمه والقضى فيها كون النبي صلى الله عليه وسلم قال شهودك أو يمينك هذا هو القضاء الذي قضى به رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي قاعدة عامة من قواعد الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
قال باب اسم من منع ابن السبيل من الماء. وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الاعمش قال سمعت ابا صالح يقول سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل. ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال باب اسم من منع ابن السبيل من الماء.
باب اسم من منع ابن السبيل من الماء. السبيل هو المنطقة من مكان إلى مكان قيل له ابن السبيل بملازمة في الطريق وكانه ابن للطريق بملازمة إياه ولهذا فرضه الحقوق وهو أحد المصارف الثمانية للزكاة وإنما مصارف الزكاة ابن السبيل. وقد جاءت نصوص في الكتاب والسنة آيات في الكتاب آيات في الكتاب آيات السنة تدل على أن له حق وأنه لا يمنع الحق. وهذه الترجمة من البخاري رحمه الله قال إذن منع أن منع ابن السبيل من الماء أرد مثال الحديث الذي فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يمر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل رجل عنده فضل ماء.
قال رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه.
رجل عنده فضل ماء بالطريق فمنعه يعني منعه ابن السبيل
من ابن السبيل الله. منعه من ابن السبيل.
رجل كان عنده ماء في الطريق فمنعه من ابن السبيل ومعاد السبيل. ثم قوله فضل ماء يعني هذا أنه زائد عن حاجته قد يدلنا على أن إذا دارت النقل بين حاجته وحاجة غيره فحاجته مقدمة على حاجة غيره لأن القضية إنما هي بالفضل جاءت لأنه نص هنا على الفضل فضل ماء. رجل عنده فضل ماء في الطريق منعه من السبيل فهذا يدلنا على أن هذا بعد أخذ حقه بعد استيفاء حقه. إذا كان له دواب فدوابه حق بالشرب من دواب من السبيل وكذلك اذا كانت القضيه رجعت الى كونه يعني يصلح بالنار لشربه هو فهو حق من غيره وان كان له او لدوافه فهو مقدم على ابن السبيل ودوافه مقدمه على دواب ابن السبيل ودوافه مقدمه على دواب ابن السبيل وانما القضيه هي في الفضل الزائد من حاجته هذا هو الذي لا يدفع منه وانما يجود به على من هو محتاج اليه ولا يكلمه الله يوم القيامه ولا يزكيه ولا ينزله لهم على قليل رجل عنده غبر ماء في الطريق منعه من ابن السبيل ورجل بايع اماما على دنيا فان اعطاه منها رضي وان لم يعطه يعني لا يهمه الا الدنيا لا يهمه في مبايعه الايمان الا الدنيا فهو ان حصل له شيء جاء الرضا وان ما حصل منه شيء له شيء جاء الحرام لانه ما بايع على السمع والطاعه وعلى الالتزام بما ياتي الشريعه من البايعه وانما البايعه للدنيا فقط همه الدنيا ولا يريد الا حطامها ولا يريد الا تحصيل ما يحصل منها فان حصل شيئا رضي فلم يحصل شيئا فقط ورجل
أقام
سلعته بعد العصر فحلف لقد أعطيت بها كذا وكذا
فصدقه رجل ثم قرأ الآية
ورجل أقام سلعته بعد العصر فحلف لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل معناه أنه غر هذا الرجل لأن نسبق سلعته بالحلف الكاذبة قد جاء في بعض الأحاديث وأن نسبق سلعته بالحلف الكاذبة المسلم والإيمان فلا يأمر أحدهم آخر ويكلمه الله ولا يمكن ولا يمكن المسلم والمنان ومن نسبق سلعته بالحلف الكاذبة ومن نسبق هو مثل هذا لأنه قال والله الذي لا إله إلا هو لك أصيبه وكذا وكذا فأخذ الذي صنع هذا الكلام فقال انه صادق وان هذه قيمته وان هذا سعرها وانها وكلت كذا وكذا فصدقه بهذا الكلام فمقصود بهذا انه كاذب والا فلو كان صادقا فانه لا يؤثر وكان صادقا بانه اعطي كذا وكذا ولم يقبل ولم يبع لا يؤثر ولكن لا ينبغي للانسان ان يستعمل اليمين في بيعه وشرائه عليه ان يبتعد عن هذا ولكنه اذا كان صادقا لا يدخل تحت الوعيد وانما الذي يدخل تحت الوعيد هو الذي يقول وهو كاذب لينفق سلعته وليجعل من يسمع كلامه يغتر ويتورط فيشتري هذه السلعه ويزيد على هذا السعر الذي قال انه اعطي بها كذا وكذا او يقبلها بهذا السعر الذي قيل انه عرض عليه ومحل الشاهد من الحديث هو الرجل الاول الذي كان عنده قبل ماء في الطريق منعه من ابن السبيل فهذا يدلنا على انه ياثم لان الوعيد جاء في الاول انه لا يكلمهم الله ولا يدعو لهم ولا يعطيهم ولا يزكيهم ولا يعطيهم على الوعيد فهذا وعيد شديد اثم على من حصل منه حصلت منه هذه الامور اضعفها أبي عن تحقيق بعض العقل.
قال باب سكر الأنهار. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف. قال حدثنا الليث. قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدث. أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا الزبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر. فقال الزبير والله اني لاحسب هذه الآية نزلت في ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال محمد بن العباس قال ابو عبد الله ليس احد يذكر عروة عن عبد الله الا الليث فقط. قال باب سكر الانهار.
سكر الانهار يعني خلقها. السكر هو حلوها ومن حمائها وسكر مائها من الانفياج الى من وراء. وأورد تحت هذا الحديث ثقة الزبير رضي الله عنه وخصومته مع رجل من الكفار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورجل خصومه في شديد إشراج الحرة وهي رسائل المياه التي تأتي من الحرة. وكان الزبير أعلى من هذا الأنصاري فقال الأنصاري فرح الماء يعني يتركه يعني ينزل إليه ولا تمنعه ليبقى في بستانك أو في مزرعتك. فأبى انخصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له أمسك الماء ثم أرسل.
قال للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك.
اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. وقال ذلك الرجل أن كان لمحمدك يعني معناه تحكم له وتجعله يستفيد من الماء لأنه ابن عمتك. كان يزوء كان يزوء ليه وابن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه طبيبة مجعلت مضطرب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلي وتحسر وبدأ على وجهه يتحسر وتلون من هذه الكلمة الفظيعة وهذه الكلمة الشنيعة التي فيها اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه. يعني قال أن كان ابن عمتك يعني تحاذيه وتميل إليه لأنه ابن عمتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت يا زبير داخل الجدر.
قال أنت يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر.
أنت يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر.
لا
فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك.
قال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية قال وربك لا يؤمنون نزلت في ذلك. يعني فقصة هذه الخصومة بينه وبين ذلك الرجل. والمقصود من ترجمة قول البخاري سكر الأنهار وهو غلق الماء ومنعه وقد أورد فيه رحمه الله يعني هذا الحديث حديث خصومة الزبير عن هذا الرجل الأنصار. وهذا الرجل الأنصار قيل إنه منافق لأن هذا كان منافقين هم الذين يقولون هذا وأنه إنما عزي أو نسل إلى الأنصار لكونه منهم في النجس لأنه من الأنصار الذين هم في النصرة والصفات الحميدة التي وصفهم الله عز وجل بها لأن الأنصار فيهم منافقون. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة ودخل الناس في دينه الذين في قلوبهم مرض وافقوا غيرهم وأبطنوا ما عندهم من النفاق وعطنوا ما عندهم الكفر وتظاهروا بالإسلام لأن القوة للمسلمين القوة للرسول صلى الله عليه وسلم معه في هذه المدينة. فكان وجد منافقون في الأنصار يعني في الأوس والخزرج. وصف الأنصار وصفه بالأنصار يعني من ناحية في أصله ومن ناحية في قبيلته لا من ناحية في كونه من أهل النصرة ومن أهل المواساة ومن أهل الصفات الحميدة التي أثنى الله عز وجل بها على أنصار في قوله الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولكن يخصون حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولا كان بهم خصاصة ومن يوقف عن نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه صلة الأنصار التي وصفهم الله عز وجل بها. لكن المنافقون ليسوا داخلين تحت هذه الأوصاف ولكنهم من كان منهم من الأنصار يعني فهو من ناحية النسب فهو من ناحية النسب. ومنهم من قال انه ليس منافق ولكن هذه جلة ولزغة الشيطان وأثلت جلة الشيطان لهذا الرجل. وعلى كل يعني هذا كلام طبيع وكلام طبيع وكلام قال العلماء من صدر منه بحق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق شريعته فإنه يقتل قتلة الزنديق فإنه يقتل على أنه زنديق مرتد. إذن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه جائر أو أنه يعني غير يعني أمين في حكمه أو اتهمه فإنه يعتبر مرتدا عن دين الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعاقب هذا الرجل لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يحب أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. كان منافقوه وكان المنافقون موجودين معه ومع ذلك ما كان قتلهم أو قتل منه عقوبتهم عليه الصلاة والسلام. وكان يكره أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا هو لا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام ولكن هذا في الحقيقة هو اتهام لشخصه ولشريعته ولكنه يمكن أن يكون حكم على هذا الذي جاء عنه بحق المنافقين أنه لا يريد أن يتحدث الناس من محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء قالوا بأن من حصل منه شيء من هذا فإنه يقتل قتل الزنديق يعني مرتد عن دين الإسلام. من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الوصف أو وصف شريعته بما هي بريئة منه فإنه يعتبر مرتدا ويقتل قتل الزنديق ولا يورث ويكون ماله خيئا بذلك من المسلمين لأنه مرتد عن دين الإسلام من كان كذلك.
قول البخاري في آخر
قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا ليس فقط.
هذا في بعض النسخ قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله ليس أحد يذكر
عروة عن عبد الله
ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا ليس
فقط.
محمد بن العباس هذا قرين من قرناء البخاري وأبو عبد الله هو البخاري. وهذا الكلام ينقله محمد بن العباس عن البخاري والذي قال أبو العباس قال محمد بن العباس هو الفربري الفربري الذي هو راوي كتاب البخاري. هذا هو الذي ينقل هو الذي قال محمد بن عباس قال محمد بن عباس الذي قال هو الجرابي. ومحمد بن عباس هذا الاصفهاني وكان من قرناء البخاري ومات بعده بعشر سنوات وهو الذي قال ابو عبد الله ليس احد يذكر عروة عن عبد الله الا ليس فقط. يعني معناه انه من حديث عبد الله بن الزبير لان الحديث جاء عن عبد الله بن الزبير وجاء عن الزبير نفسه. وحدثنا دار فهو صحيح سواء كان صحابي عبد الله بن الزبير وسواء كان صحابي الزبير فالحديث صحيح لانه يدور على صحابي. سواء كان الزبير او كان عبد الله بن الزبير فالحديث صحيح لان كل منه صحابه. وابن الزبير ويمكن ان يكون شاهد ذلك وان يكون حضر ذلك ويمكن ان يكون سمع ذلك ويكون من رسول الصحابه. اما رسول الصحابه فهنا له حجه. انتهى الوقت.
نسال حديثا. قال باب الشرب الاعلى قبل الاصفر. يعني بدقيقتين ثلاثه
سواء كان في طريق في بر او انها في طريق في بلد سفر مثلا حفره في الشارع من بيته ولم يجعل عليها حواجز وسقط فيها اثر ولا
في كل
الاحوال اذا ما جعل لها حواجز
قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المساقاة باب في الشرب وقول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وقوله جل ذكره أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون الأجاج المر المزن السحاب فراتا عذبا. قال باب في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. وقال عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بإرومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين فاشتراها عثمان رضي الله عنه. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إياه. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه ثم قال الأيمن فالأيمن.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فالإمام البخاري رحمه الله تعالى بعدما فرغ من كتاب المزارعة كتاب الحرب والمزارعة أتى بعده بأحاديث متعلقة بالماء وقصرة الماء وفضل الماء وفضل فضل الماء وما إلى ذلك من الأحاديث المتعلقة بالماء. وفي بعض النسخ ليس فيه ذكر كتاب لأنه فيه باب في الشرب في الشرب وفي بعضها كتاب المساقات، ولا وجه لذكر كتاب المساقات لأن الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله لا علاقة لها بالمساقات، وإنما هي متعلقة بالماء، لهذا جاء في بعض النسخ كتاب المياه. والمساقات هي داخلة مع المزارعة في الأحاديث والأبواب التي مرت في كتاب الحرث والمزارعة، لأن فيها مساقات وفيها مزارعة. ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود في خيبر كان فيها مزارعة وفيها مساقات، فيها مزارعة وفيها مساقات. فما يتعلق بالمساقات مضى ضمن ما يتعلق بالمزارعة. وسبق أن عرفنا أن المساقات هي دفع الشجر لمن يقوم على سقيه وإخلاحه، وله نصيب معلوم من الثمرة. وأما المزارعة فهي دفع الأرض لمن يزرعها ويكون له جزء معلوم النسبة مما يخرج منها من ثلث وربع. فالمساقات والمزارعة هما من ناحية المعنى واحد، إلا أن المساقات تتعلق بالشجر والمزارعة تتعلق بالأرض. المزارعة تتعلق بالأرض وزرعها والاستفادة من الزراعة فيها، وأما المساقات فهي أن يدفع شجرا قد غرس لمن يقوم على سقيه وإصلاحه ورعاية شؤونه، وله جزء معلوم النسبة منه، بأن يكون له ثلث الثمرة، نصف الثمرة، ربع الثمرة، وهكذا. فالمساقات والمزارعة الكلام فيهما واحد وطريقتهما واحدة، إلا أن المساقات كما عرفنا تتعلق بالشجر، والمزارعة تتعلق بالزرع ودفع الأرض لمن يزرعها. أما الأبواب التي ذكرها المصنف بعد هذا فلا علاقة لها بالمساقات، ولهذا فإن ذكر كتاب المساقات في هذا المكان لا يستقيم وليس له وجه، لأنه لن يأتي بعد كتاب المساقات شيء يتعلق بالمساقات، لأنما الذي يتعلق بالمساقات مر مع المزارعة. الذي يتعلق بالمساقات مر مع المزارعة، ولكن الحديث التي جاء تتعلق بقسمة الماء، تتعلق بسقي الماء وفضل سقي الماء، وكون الإنسان يعني لا يشح بفضل الماء بل يجود به لمن هو محتاج إليه. بعد هذا البخاري رحمه الله أورد آيتين من كتاب الله عز وجل. قول الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. والمقصود من هذا بيان أن الماء جعله الله سبحانه وتعالى سببا في الحياة، سواء حياة الناس، حياة البهائم والطيور، أو حياة الأرض الميتة فإنها تحيا بالماء. الله تعالى جعل من الماء كل شيء حي، قيل معناه أنه أن حياته تكون بالماء، وإذا فقد الماء فإنه ينتهي أمره إلى الهلاك. وقيل أن المقصود من ذلك النطفة التي جعلها الله عز وجل أصل حياة الإنسان، حياة الحيوانات. وقيل أن المقصود بالحياة ما يعم هذا كله، من ناحية أن الإنسان خلق من ماء وهو يعيش بالماء، وكذلك الحيوانات، وكذلك أيضا الأرض فإن حياتها بالماء كما قال الله عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى على كل شيء قدير. الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها في ذلك لآية لقوم يسمعون. فالله تعالى جعل من الماء كل شيء حي، سواء كان من الأرض الجامدة الغامدة أو من الحيوانات إنسان أو غير إنسان.
أفرأيتم الماء
الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. هذا أيضا فيه منة الله عز وجل بهذا الماء الذي جعل الله تعالى به حياة الناس وحياة المخلوقات على هذه الأرض، فالله تعالى هو الذي جاد به وتفضل، والمخلوقات ليس لها من حولها شيء إلا بفضل الله عز وجل وكرمه وجوده، فهو الذي أنزله ومن به وأنعم به وجعل حياة الناس به.
الباب قبل الآيتين. باب في الشرب.
باب في الشرب. والمقصود في الشرب هو قسمة الماء، يعني قسمة الماء أو ما يتعلق بقسمة الماء، هذا هو المقصود بالشرب، لأن الشرب بالضم هو فعل الشرب الذي هو الماء، وأما الشرب فهو القسمة، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، لها نصيب ولكم نصيب. يقولون في المثل: آخرها شربا أقلها شربا، يعني النخلات والأشياء التي لها أحواض آخرهن شربا أقلهن شربا، لأن التي تكون في الأوائل هي التي تستفيد من الماء، فقد ينقطع الماء أو يقل فلا يصل إلى النهاية، وإذا وصل النهاية قد يكون قليلا، ولهذا يقولون أقلها آخرها شربا أقلها شربا، يعني الأحواض التي تكون للنخلات فآخرهن من ناحية الأحواض من ناحية قسمة الماء هي أقلهن شربا، يعني استفادة من الماء. فالشرب المراد به قسمة الماء، المراد به قسمة المياه.
ثم فسر الأجاج
ثم فسر الأجاج لأنه المر، ونشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، لو جعله الله أجاجا لما استفادوا منه، مثل ماء البحر الناس إذا جاءوا إليه وهو على وضعه ما يستفيدون منه بالشرب، لو نشاء جعلناه أجاجا، فالأجاج هو المر، والله تعالى جعله عذبا سلالا حلوا يشربونه ويستفيدون منه ويستمرئونه، ولو جعله الله أجاجا لما استفادوا منه ولما تمكنوا من الاستفادة منه، ولكن الله من فضله وكرمه جاد بالماء وتفضل بأن جعله عذبا وجعله حلوا يمكن الاستفادة منه، بخلاف ما لو جعل أجاجا مرا شديد المرارة فإنه لا يستفاد منه.
المزن والسحاب.
والمزن هو السحاب، لأنه يفسر بعض الكلمات في الآية: ولازم الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن، المقصود به المزن السحاب، المزن السحاب المسخر بين السماء والأرض بقدرة الله سبحانه وتعالى.
في بعض النسخ فراتا عذبا،
في بعض النسخ فراتا أي عذبا، وهذه ما جاءت، ولكن الماء وصف بها في بعض الآيات. وقال الله عز وجل وجعلها فتفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي جامدات وسقيناكم ماء فرادا، فلكم ماء فرادا. ووصف الماء بأنه فرادا يعني عذبا، مفروض بذلك أنه عذب. وكلمة فرادا أي عذبا تفسير لقوله فرادا في سورة الحجرات في سورة المرسلات. ولهذا جاءت على نسق الآية فرادا عذبا، يعني عتابها على صيغتها وعلى هيئتها في الآية، لأنها في الآية منصوبة فأتابها على وضعها في الآية وفكرها بالمقصود بها عذبا.
دجاجا منصبا أيضا في بعض النسخ،
أيضا كذلك في بعض النسخ دجاجا ذكرت عنا منصبه منصبا يعني يفج، بمعنى أنه ينصب بقوة. ولهذا جاء في الحديث الحج العدل والسج مصول بالسج نحر الهدي وخروج الدم متدفق بقوة في سرعة. فسجاج يعني منصبا، والسج في الهدي ونحر الهدي، سج في الحج ونحر الهدي وانصباب الدم منها بغزارة وباندفاع وقوة.
قال باب في الشرب. ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. وقال عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله عنه. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوتر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. قال باب في الشرب. ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم.
باب في الشرب مقصود بذلك القسمة،
الشرب
مقصود بذلك القسمة، لأن المقصود ليس المقصود بشرب الماء، لأننا الترجمة المقصود بها قسمة الماء. وطبعا هو الماء المشروب، لأنه كما جاء في الحديث في الأحاديث هو ماء المشروب، لكن المقصود منه ليس هو الشرب الذي هو كل إنسان يشرب الماء وفعل الشرب، وإنما هو القسمة. لهذا أورد هذه الأحاديث والمقصود من ذلك القسمة. وجاء بحديث الذي علقه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بالرومة وتكون دلوه كدلاء المسلمين ويكون له بذلك الجنة، فقام عثمان رضي الله عنه وزراها وكتلها ووقفها ليشرب منها المسلمون. وقوله عليه الصلاة والسلام تكون دلوه فيها كدلاء المسلمين معناه أنه يشرب منها كما يشرب غيره، وأنه يستفيد منها كما يستفيد غيره، وأنه يستقلها ليستفيد منها الناس ولا يختص بها، بل تكون دلوة كدلاء المسلمين، يعني معناه ما يأتي ويأخذ ما يشرب وغيره يأتي ويأخذ ما يشرب، فهو نصيبه أو الذي فعله أنه كبلها، ولكن يستفيد كما يستفيد غيره، فتكون دلوة كدلاء المسلمين، بمعنى أنه يستفيد من البئر بأن يمتح منها ماء يشرب كما يشرب غيره، لكنه كواحد من المسلمين، لأنه وقفها وجعلها وقفا ليستفيد منها المسلمون. ففي قسمة ماء، الحديث فيه قسمة الماء، وهي أن الماء المكبل كل يأتي ويأخذ منه نصيبه، كل يأتي ويأخذ منه نصيبه، والذي اشتراه ووقفه لا يختص به، وإنما شأنه كشأن المسلمين ودلوه كدلاء المسلمين، معناه أن كواحد من المسلمين يشرب ماء من هذه البئر ونصيبه منها كنصيب واحد من الناس، معنى أنه لا يستصبح ولا يتميز به لكونه اشتراه لأنه وقفه، ولكن له أن يشرب وأن يستفيد على اعتبار أنه واحد من المستفيدين، ونصيبه كنصيب واحد من الناس لا أنه له ميزة وله اختصاص على غيره. ولهذا من فصلنا قال بالنسبة للرومة يكون ذله فيها كجلاء المسلمين، معنى أنه وقفة ويكون نصيبه فيها كنصيب واحد من المسلمين، وله الجنة الحديث مختصر هنا، لكن آخره أنه يقول له بذلك الجنة. اشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ووقفها، وكان من أثرياء الصحابة، وكانت أمواله ينفقها في سبيل الله عز وجل. هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما من أثرياء الصحابة، ولكنه فراء في سبيل الله عز وجل، يأخذ مالا من حقه ويصرفه في سبيل الله عز وجل.
إذا كان المقصود واحد، لماذا ذكر الباب؟ لم يكن يعني الحديث تحت الباب الثاني، باب في الشرك في الأول ثم باب في الشرك.
لا، هناك كأنه مقصود به الكتاب، لأنه بدأ الكتاب، ولهذا الحافظ بن حجر في آخر الترجمة قال اشتمل كتاب الشرك على كذا، لأن يعني هو اعتبره على أن هذا هو أصل الأبواب الآتية كلها، أصل الأبواب الآتية كلها قسمة الماء، قسمة الماء، لكنه هنا ترجم وأتى بالأشياء التي هي خاصة في القسمة وبالهبة. باب من؟
قال ومن رأى، قال ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مختوما كان أو غير مختوم.
ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة سواء كان مختوما أو غير مختوم. وصدقة الماء كل إنسان مثل ما حصل من عثمان رضي الله عنه، فإنه اشترى البئر وتصدق بها على المسلمين، وهبته كل إنسان يعني يهب الماء ويعطيه ويبذله بدون مقابل، ووصيته يعني يوصيه بعد وفاته، يعني يقول مثلا هذه البئر وقف، هذه البئر يعني تكون بعد وفاتي وصية يستفيد منها الناس في كذا وفي كذا، سواء كان مقصوما أو غير مقصوما، يعني سواء كان مقصوما أو غير مقصوما، يعني هذا الماء يعني بأن يعني يقسم ويكون هذا له كذا وهذا له كذا، أو أنه غير مقصوم كالقدح الذي يشرب منه مجموعة من الناس فإنه غير مقصوم، ولكن هذا يشرب وهذا يشرب. ولهذا أورد الأحاديث بشرب القدح الذي يشترك فيه الناس ويبدأ بالأيمن في الأيمن وهو غير مقصوم، بمعنى أن نصيب كل واحد متميز، وإنما هو قدح يشرب منه الجميع، هذا يشرب ثم هذا يشرب ثم هذا يشرب، فهو مشترك وغير مقصوم، مشترك وغير مقصوم.
عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوتر بفضل منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه.
وهذا الحديث حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بماء فشرب منه، وعلى يمينه غلام أصغر القوم، وعلى يساره الأشياء يعني كبار القوم، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما شرب وكان الحقل الأيمن الذي على يمينه عليه الصلاة والسلام فاستأذنه بأن يدفع أولا للأشياء اللي هم الكبار، كبار القوم، فلم يوافق ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهذا الصحيح هذا اللي هو الرجل هو ابن عباس كما جاء في بعض الروايات، فقال لا اوصي بنصيب منك احد يا رسول الله، يعني كونه يشرب بعد شرب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكونه يعني يباشر ما شرب منه الرسول ولا ان يخطف الى ذلك احد، لا يؤثر بنصيبه احد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كون اول شارب بعد شرب رسول الله عليه الصلاه والسلام لا يتنازل عن هذا ولا يسمح بهذا لاحد، بل يريد ان يحصل هذا الفضل، وان يحصل كونه يمس خمس ما نفسه خمر الرسول صلى الله عليه وسلم، يباشر قبل ان يباشر غيره ما باشره خمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك انه مثل الرسول بفضله عليه الصلاه والسلام وبما مسه خمه وبما تساقط من جسده عليه الصلاه والسلام، وكان مخانه عليه الصلاه والسلام وفضل وضوءه ياخذونه ويستدلسون به، كما هو معلوم هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تجوز مع احد غيره، ولهذا ما كان الصحابه يفعلون ذلك مع ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم خير الصحابه رضي الله عنهم وارضاه، وانما هذا كان من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلونه معه وما كانوا يفعلونه مع غيره. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لم يرد ان يظهر بسؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما مسه فمه عليه الصلاه والسلام احد سواه، ولهذا قال لا اوثر بنصيب منك احد يا رسول الله، لا اوثر بنصيب منك احدا يا رسول الله، فاعطه اياه. وهذا يدلنا على ان الحق لمن يكون ايمن، لمن يكون ايمن يبدا بالكبير ويعطى الكبير، ثم من يكون على يمين الكبير، لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي الماء ثم ناوله واعطاه لمن هو على يمين، واعطاه لمن هو على يمين، وهذا يدلنا على انه عندما يكون هناك مجلس ويؤتى بشيء يكرم به اهل المجلس انه يبدا بالافضل والاجل، ثم بعد ذلك العبره تكون باليمين، العبره تكون بما يكون عن يمين هذا الذي بدأ به، كما حصل هذا في هذه القصه. وفي هذا دليل على ان الجلوس والانتظام في الجلوس انما يكون للاكبر، وذلك ان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه سبق الى هذا المكان، ابن عباس سبق الى هذا المكان الذي هو على يمين، على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه بيان ميزه ما يكون على اليمين، ميزه ما يكون على اليمين، يعني النبي عليه الصلاه والسلام قدم من كان على اليمين، وكما في الحديث الذي سياتي الايمن فالايمن.
جاء في بعض الروايات ان الذي في القدح لبنا، فعلى هذا كيف يكون المطابقه؟ قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه، وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال الأيمن فالأيمن.
وهذا حديث آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو مثل حديث ابن عباس إلا أن مثل حديث سالم بن سعد إلا أن الذي قدم الرسول صلى الله عليه وسلم لبن شيب بماء بئر في دار أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وكان في هذه المرة على يمينه أعرابي وعلى يساره أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم منه القدح وأراد أن ينزع يعني انتهى، خشي عمر رضي الله عنه أن يقدم الأعرابي على أبو بكر فقال أعطي أبو بكر يا رسول الله عندك. تناوله الأعرابي على يمينه وقال الأيمن فالأيمن، قال الأيمن فالأيمن. وهذا الحديث فيه لبن شيل بالماء، فهو يدل على أن اسمه أو الشيء المقصود سواء كان ماء أو حكم حكم الماء فإنه يكون في هذه الطريقة التي هي البدء بالأيمن فالأيمن، لأن هذا شيء مشترك كالاشتراك في الماء، لأن هذا قدح فيه ماء فبدأ بالأيمن فالأيمن، وهنا قدح فيه لبن وجعل على هذه الطريقة. فهو إما أن يكون لا علاقة له بالماء ولكنه يشبه الماء وحكم حكم الماء، أو أنه أيضا داخل في هذا الباب لأنه قد خلط بالماء ففيه ماء فهو مكون من ماء ولبن. وعلى كل سواء كان لبنا خالصا، لو كان لبنا خالصا فإن طريقته طريقة الماء، الشيء الذي له وقف بين الناس وهو غير مقسوم ولكنه تكون قسمته بالشرب وليست بتوزيعه بالمجيال فإنه يبدأ بالأيمن في الأيمن سواء كان ماء أو لبن، ذلك اللبن سواء كان خالصا أو مشوبا بالماء كله على طريقة واحدة فهو ملحق بالماء، يعني قسمته ملحقة بقسمة الماء لأنه شيء مشترك لا يقسم بالمكيال ولكنه يقسم بالشرب، فيبدأ بالأيمن فالأيمن لا فرق بين هذا وهذا. ثم أيضا هذا الحديث ليس فيه استئذان الأعرابي كما حصل في حديث أحمد بن سعد حيث استأذن ابن عباس ليعطي أبو بكر، وهنا لم يكن فيه استئذان وإنما أعطي الأعرابي بدون أن يستأذنه. وهذا تألفا للأعرابي، وأيضا حتى لا يكون في نفسه شيء، لأنه لو استأذنه أو لو أعطى أبا بكر كما أراد عمر لا قد يحصل شيء للأعرابي من أن يقول في محاباة أو في إيثار أصحابه الذين كانوا معه دائما، وأن الضيوف الذين يجون يعني يكونون في المؤخرة ويكونون بعد غيرهم. الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالأيمن، ولكن في حديث ابن عباس لما كان لا يخشى منه ما يخشى من الأعرابي لأن ابن عباس ملازم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يخشى منه أن يقع في نفسه شيء مثل ما يقع في نفس الأعرابي الذي هو طارئ يأتي، فقد يقع في نفسه أن الضيف أو الطارئ يكون أمره أهون وأمره أسهل من غيره وأنه يكون مؤخرا عن غيره، وأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ملازمين له هم الذين لهم حق الأولوية وما إلى ذلك. كل هذه الأمور قد تحصل من الأعرابي بأن يظن ويقع في نفسه شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستأذنه كما استأذن ابن عباس لئلا يقع في نفسه شيء، وأعطاه لكونه الأيمن والحكم الأيمن، ابن عباس رضي الله عنه الحكم له ولكن استأذنه فلما لم يرن أعطاه إياه. فالنتيجة واحدة بالنسبة للأعرابي وابن عباس، كل الأيمن هو الذي ظفر به، لكن ابن عباس استأذن لأنه لا محذور في استئذانه، والأعرابي في محذور في استئذانه وأنه يخشى أن يظن ظنا يعني لا ينبغي.
قيل ان الاعرابي خالد، هل هذا صحيح؟ يقول قيل ان الاعرابي هذا هو خالد، هذا صحيح؟
بعيد ان يكون الاعراب حاجة. خالد رضي الله عنه من المهاجرين ليس من الاعراب. اقول ليش من الاعراب؟
قال: باب من قال ان صاحب الماء احق بالماء حتى يروى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ. قال: باب من قال ان صاحب الماء احق بالماء حتى يروى.
باب من قال ان صاحب الماء حق من الماء حتى يروى، يعني لا يؤثر غيره، إنما الحقية له حتى يروى. فإذا روي فإنه يجود بفضل مائه. فأورد تحت هذا حديث حديثين
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء.
يقول لا يمنع فضل الماء، لا يمنع فضل الماء. محل الشاهد منه أنه قال لا يمنع فضل الماء، يعني معناه الزائد عن الحاجة. فدل هذا على أن صاحب الماء حق به، صاحب الماء حق به من غيره، لأن النهي إنما هو عن الفضل. معنى أنه إذا أخذ حقه وروي فالكلام هذا على الزائد وعلى الذي هو فضل وزائد عن حاجته من ذلك. معنى هذا انه حق به ماخوذ من قوله لا يمنع فضل الماء. ما قال لا يمنع الماء، قال لا يمنع فضل الماء، لا يمنع فضل الماء. معنى هذا ان الاصل والاحقيه انها لصاحب الماء، انما هذا الكلام انيط بالفضل وبالزائد عن حاجته، فإذا هو أحق من غيره، أحق من غيره.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ.
أبي هريرة
ثم أورد بعد هذا حديث أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. المقصود من هذا إذا كان الإنسان له بئر وكان حولها أماكن فيها خصب وفيها رعي والمواشي، فيمنع الإنسان فضل مائه ليبتعد الناس عن هذا الكلأ الذي حول بئره ليختص به، لأنه ليس عندهم أماكن يشربون منها غير هذه البئر. فهو يرى أنه إذا منعهم من أن يشربوا يبتعدون عن هذا المكان، لأن ما عندهم ما أن يشربون. وما هو معلوم المواشي بحاجة إلى الماء وبحاجة إلى الشرب، شرب الماء. فإذا كان هذه البئر التي لهذا الإنسان حولها كلأ فمنع فضل مائه ليمنع الكلأ وليمنع الناس عن الكلأ وليختص بالكلأ وليستأثر بالكلأ دون غيره من الناس، نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من قال إن هذا المنع مقيد بهذه الغاية وبهذا الغرض، وأن هذا من سد الذرائع، لما جاء هذا الحديث شاهد من شواهد سد الذرائع، وأن منع الماء ذريعة إلى منع الكلأ والحيلولة بين الناس وبين الكلأ. ومنهم من قال إنه ليس مقصود من ذلك حصر الماء حصر منع الفضل في الكلى، والمقصود من ذلك حاجة الناس إلى الماء. إذا كان الناس يحتاجون إليه وزائد عن حاجته سيما في شرب المواشي فإنه لا يمنع الفضل، وإننا يجود به على غيره. ولهذا البخاري رحمه الله الترجمة قال: ومن قال أن صاحب الآية حق به حتى يروى ثم أتى بعد ذلك لا يمنع فضل الماء على الإطلاق، لا يمنع فضل الماء على الإطلاق، فليبذل لمن هو محتاج إليه، يبذل لمن هو محتاج إليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى.
وهذا حديث آخر بمعنى الحديث الأول، إلا أن الأول بصيغة الخبر لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، وهو خبر بمعنى النهي. ثم أورد بعده الحديث الذي هو نص في النهي: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. الأول هو خبر لكنه بمعنى النهي، وهنا الحديث الثاني نهي صريح واضح، لأنه قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى.
قال: باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. وقال: حدثنا محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار، وفي الركاز الخمس. قال: باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن.
باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن، يعني لم يضمن من وقع فيها، وقع في هذه البئر التي في ملكه، من وقع فيها فإنه لا يضمنه، لأن هذا الذي جاء وقع فيها دخل في ملكه. لكن لو أنه حفر في طريق، حفر في مكان ولم يجعل علامات، وهو مكان عرى ومكشوف، لكن إذا كان في طريق هذا يضمن ما وقع فيها لأنه متصدق. لكنه إذا حفر في ملكه وملكه محفوظ وجاء أحد ودخل ثم وقع فيه فإنه لا يضمنه. ثم أورد الحديث الذي هو قول مثلا: العجماء جبار، البئر جبار، وفي الركاز الخمس. ومعنى جبار هدر، المعدن جبار. وقلت من ذلك إذا إنسان تاجر هناك لتخريج أو زنزر ويستخرج له معدن من الأرض، ثم حصل أنهم حصل هلاك لهم بأن هد عليهم شيء فإنه لا يضمن. وكذلك مثل البئر، لو أن إنسان استأجر الناس ليحفروا له بئرا ثم انهدمت عليهم فإنه لا يضمن. لكن قضية المرور وكون يكون يعني يقع في شيء وهو نار، فإنه إذا كان في ملكه وملكه مكون محفور وجاء أحد يسقط فيه فإنه لا يضمن. ولكنه لا حضر شيء في الطريق، حفرة في الطريق، ما جعل علامات يعني تمنع الناس، تدل على وجود البئر ووجود الحفرة، حتى لو جاء غير مبشر واحد جاهل فإنه يجد أن هذا الذي يلفت نظره أو يقع فيه قبل أن يصل البئر فإنه لا ضمان عليه في هذه الحال. لكنه إذا لم يجعل علامات ولم يجعل شيء يحول دون وقوع الناس فيها وقع فيها وهو في طريق فإنه يضمن. البخاري رحمه الله عقد شرطنا بأن من حفر بئرا في أرضه لا يضمن، وورد هذا الحديث الذي هو عموم البئر الجبار. فسواء كان سواء كانت في ملكه والناس يحفرونها وانهدمت عليه, او جاء احد ومر او دخل البستان ووقع في البئر, فانه غير ظالم. ففي الركاز الخمس يعني ما يستخرج كنوز الجاهليه من الارض فان فيه الخمس في بيت المال, وما اضعف الاخماس وكل من استخرجه.
قال: باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. وقال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين يقتطئ بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا, الآية. فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ هي أنزلت هذه الآية. كانت لي بئر في أرض ابن عم لي, فقال لي شهودك, فقال لي شهودك. قلت: ما لي شهود؟ قال: فيمينه. قلت: يا رسول الله إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له. قال: باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. فجاء الأشعث
عز وجل هذه الآية.
نعم.
الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا, أنزل الله عز وجل هذه الآية بهذه المناسبة, وهي هذه الخصومة التي جرت بين الأشعث وابن عمه, والتي طلب منه اليمين فقال الأشعث: لن يحلف ويأخذ نصيبي. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال, وأنزل الله عز وجل هذه الآية التي فيها خطورة الحلف, التي أنزل الله عز وجل هذه الآية الدالة على خطورة الحلف وأخذ الحقوق بالأيمان بغير حق, وكذلك ما جاء في الحديث من بيان خطورة الحلف الفاجرة التي يقطع بها مال غيره, فإنه يلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان. فالخصومة من حصول الاقتحام يترجم اقتحام الأشعث بن عمه والقضاء فيها, كون النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهودك أو يمينك. هذا هو القضاء الذي قضى به رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهي قاعدة عامة من قواعد الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
قال: باب اسم من منع ابن السبيل من الماء. وقال: حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل, ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط, ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا, فصدقه رجل. ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال: باب اسم من منع ابن السبيل من الماء.
ابن السبيل هو المنطقة من مكان إلى مكان, قيل له ابن السبيل بملازمة في الطريق, وكانه ابن للطريق بملازمة إياه, ولهذا فرضه الحقوق, وهو أحد المصارف الثمانية للزكاة, وإنما مصارف الزكاة ابن السبيل. وقد جاءت نصوص في الكتاب والسنة، آيات في الكتاب، آيات في الكتاب، آيات السنة، تدل على أن له حق وأنه لا يمنع حقه. وهذه الترجمة من البخاري رحمه الله قال: إذن منع ابن السبيل من الماء، أرد هذا الحديث الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثكم لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يأمر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل رجل عنده فضل ماء،
قال رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه،
رجل عنده فضل ماء في الطريق فمنعه، يعني منعه ابن السبيل،
من ابن السبيل منعه من ابن السبيل،
رجل كان عنده ماء في الطريق فمنعه من ابن السبيل، ومن عاد السبيل ثم قوله فضل ماء، يعني هذا أنه زائد عن حاجته، هذا يدلنا على أن إذا دارت المسألة بين حاجته وحاجة غيره فحاجته مقدمة على حاجة غيره، لأن القضية إنما هي بالفضل جاءت، لأنه نص هنا على الفضل، فضل ماء، رجل عنده فضل ماء في الطريق منعه من الطريق، فهذا يدلنا على أن هذا بعد أخذ حقه، بعد استيفاء حقه، إذا كان له دواب فدوابه حق بالشرب من دواب ابن السبيل، وكذلك إذا كانت القضية رجعت إلى كونه يعني يخصص بالماء لشربه هو فهو حق من غيره، وإن كان له أو لدوابه فهو مقدم على ابن السبيل، ودوابه مقدمة على دواب ابن السبيل، ودوابه مقدمة على دواب ابن السبيل، وإنما القضية هي في الفضل الزائد من حاجته، هذا هو الذي لا يجوز منعه، وإنما يجوز به على من هو محتاج إليه، لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه ولا يزكيه لهم على قلبهم، رجل عنده فضل ماء في الطريق منعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما على دنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطى فضل، يعني لا يهمه إلا الدنيا، لا يهمه في مبايعة الإيمان إلا الدنيا، فهو إن حصل له شيء جاء الرضا، وإن ما حصل منه شيء له شيء جاء الثواب، لأنه ما بايع على السمع والطاعة وعلى الالتزام بما يأتي الشريعة من البايعة، وإنما البايعة للدنيا فقط، أمه الدنيا ولا يريد إلا حطامها ولا يريد إلا تحصيل ما يحصل منها، فإن حصل شيئا رضي فإن لم يحصل شيئا فقد. ورجل
أقام سلعته بعد العصر،
أقام سلعته بعد العصر فحلف لقد أعطيت بها كذا وكذا، قال أعطيت بها كذا وكذا،
فصدقه رجل،
فصدقه رجل
ثم قرأ الآية:
ورجل أقام سلعته بعد العصر فحلف لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل، يعني معناه أنه غر هذا الرجل بأن نسبق سلعته بالحلف الكاذبة، قد جاء في بعض الأحاديث وأن نسبق سلعته بالحلف الكاذبة، المسلم والإيمان فلا يأمر أحدهم آخر ويكلمه الله ولا يمنعه ولا يمنعه، المسلم والمنان ونسبق سلعته بالحلف الكاذبة، المنسق هو مثل هذا، لأنه قال والله الذي لا إله إلا الله لك أصيبه وكذا وكذا، فأخذ الذي صنع هذا الكلام وقال إنه صادق وأن هذه قيمته وأن هذا سعرها وأنها وصلت كذا وكذا، فصدقه بهذا الكلام، فمقصود بهذا أنه ثالث، وإلا فلو كان صادقا فإنه لا يؤثر، وكان صادقا بأنه أعطي كذا وكذا ولم يقبل ولم يبع لا يؤثر، لكن لا ينبغي الإنسان أن يستعمل اليمين في بيعه وشرائه، عليه أن يبتعد عن هذا، ولكنه إذا كان صادقا لا يدخل تحت الوعيد، لأنما الذي يدخل تحت الوعيد هو الذي يقوله هو كاذب لينفق سلعته ويجعل من يسمع كلامه يغتر ويتورط يشتري هذه السلعة ويزيد على هذا السعر الذي قال إنه أعطي بها كذا وكذا، أو يقبلها بهذا السعر الذي قيل إنه عرض عليه، ومحل الشاهد من الحديث هو الرجل الأول الذي كان عنده قبل ماء في الطريق منعه من ابن السبيل، فهذا يدلنا على أنه يأثم لأن الوعيد جاء في الأول أنه لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم، هذا شيء ما نعم على الوعيد، فهذا وعيد شديد إثم على من حصل منه حصلت منه هذه الأمور أضعفها.
لا أدري عن تخصيص بعض بعض العصر.
قال باب سكر الأنهار. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدث أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا الليث فقط. قال باب سكر الأنهار.
باب سكر الأنهار. سكر الأنهار يعني خلقها، سكر هو حلقها ومنع مائها وسكر مائها من الانفياج إلى من وراءها. وأورد تحت هذا حديث ثقة الزبير رضي الله عنه وخصومته مع رجل من الأنصار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورجل خصومه في شراج الحرة وهي رسائل المياه التي تأتي من الحرة، وكان الزبير أعلى من هذا الأنصاري، فقال الأنصاري سرح الماء يعني يتركه يعني ينزل إليه ولا تمنعه ليبقى في بستانك أو في مزرعتك، فأبى اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أمسك الماء ثم أرسله إلى رسول الله.
قال للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك.
اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. وقال ذلك الرجل أن كان ابن عمتك يعني معناه تحكم له وتجعله يستفيد من الماء لأنه ابن عمتك، وكان وكان رئيس إليه وابن عمتك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القبيلة رجعت منطلق عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحسر وبدأ على وجهه التحسر والتلون من هذه الكلمة الفظيعة وهذه الكلمة الشنيعة التي فيها اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه، يعني قال أن كان ابن عمتك يعني صحابيك وتميل إليه لأنه ابن عمتك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت يا زبير داخل الجدر.
قال أنت يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر.
أنت يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر.
لا
فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك،
قال الزبير والله من داخل هذه الآية فلو ربك لا يؤمنون نزلت في ذلك يعني في قصة هذه الخصومة بينه وبين ذلك الرجل. والمقصود من فرد من قول بخاري سفر الأنهار وهو غلق الماء ومنعه وقد أورد فيه رحمه الله يعني هذا الحديث حديث تكون في الجذور عن هذا الرجل الأنصار. وهذا الرجل الأنصار قيل إنه منافق لأن هذا كان منافقين هم الذين يقولون هذا وأنه إنما عزي أو نسل الأنصار لكونه منهم في النجس لأنه من الأنصار الذين هم في النصرة والصفات الحميدة التي وصفهم الله عز وجل بها لأن الأنصار فيهم منافقون لأن الرسول لما جاء إلى المدينة ودخل الناس في دينه الذين في قلوبهم مرض وافقوا غيرهم وأبطنوا ما عندهم من النفاق وأبطنوا ما عندهم من الكفر وتظاهروا بالإسلام لأن القوة للمسلمين القوة للرسول صلى الله عليه وسلم معه في هذه المدينة. فكان وجد منافقون في الأنصار يعني في الأوس والخزرج. وصف الأنصار وصفه بالأنصار يعني من ناحية في أصله ومن ناحية في قبيلته لا من ناحية في كونه من أهل النصرة ومن أهل المواساة ومن أهل الصفات الحميدة التي أثنى الله عز وجل بها على أنصار في قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولكن يخصون حاجة من أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقف حنفهم فأولئك هم المفلحون. هذه صلة الأنصار التي وصفهم الله عز وجل بها لكن منافقون ليسوا داخلين تحت هذه الأوصاف ولكنهم من كان منهم من الأنصار يعني فهو من ناحية النسب فهو من ناحية النسب. ومنهم من قال انه ليس منافق ولكن هذه جلة ولزغة الشيطان وأثلت جلة الشيطان لهذا الرجل. وعلى كل يعني هذا كلام طبيع وكلام طبيع وكلام قال العلماء من صدر منه بحق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق شريعته فإنه يقتل قتلة الزنديق فإنه يقتل على أنه زنديق مرتد. من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه جائر أو أنه يعني غير يعني أمين في حكمه أو اتهمه فإنه يعتبر مرتدا عن دين الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعاقب هذا الرجل لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يحب أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. كان منافقوه وكان المنافقون موجودين معه ومع ذلك ما كان قتلهم أو قتل منه عقوبتهم عليه الصلاة والسلام. وكان يكره أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا هو لا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام لكن هذا في الحقيقة هو اتهام لشخصه ولشريعته ولكنه يمكن أن يكون حكم على هذا الذي جاء عنه بحق المنافقين أنه لا يريد أن يتحدث الناس من محمد صلى الله عليه. ولكن العلماء قالوا بأن من حصل منه شيء من هذا فإنه يقتل قتل الزنديق يعني مرتد عن دين الإسلام. من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الوصف أو وصف شريعته بما هي بريئة منه فإنه يعتبر مرتدا ويقتل قتل الزنديق ولا يورث ويكون ماله خلقا إلى سماء المسلمين لأنه مرتد عن دين الإسلام. من كان كذلك.
قول البخاري في آخر.
البخاري قال
قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا ليس فقط.
هذا في بعض النسخ قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله ليس أحد يذكر
عروة عن عبد الله
ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا ليس
فقط.
محمد بن العباس هذا قرين من قرناء البخاري، وأبو عبد الله هو البخاري، وهذا الكلام ينقله محمد بن عباس عن البخاري، والذي قال قال أبو العباس قال محمد بن عباس هو الكربري، الكربري الذي هو راوي كتاب البخاري، هذا هو الذي ينقل، هو الذي قال قال محمد بن عباس قال قال محمد بن عباس الذي قال هو الجربي، ومحمد بن عباس هذا الاصفهاني وكان من قرناء البخاري ومات بعده بعشر سنوات، وهو الذي قال قال ابو عبد الله ليس احد يذكر عروة عن عبد الله الا الذي فقط، يعني معناه انه من حديث عبد الله بن الزبير، لان الحديث جاء عن عبد الله بن الزبير وجاء عن الزبير نفسه، وحدثنا دار فهو صحيح، سواء كان صحابي عبد الله بن الزبير وسواء كان صحابي الزبير فالحديث صحيح لانه يدور على صحابي، سواء كان الزبير او كان عبد الله بن الزبير فالحديث صحيح لان كل منهم صحابه، وابن الزبير ويمكن أن يكون جاهد ذلك وأن يكون حضر ذلك، ويمكن أن يكون سمع ذلك، ويكون من رسول الصحابة، أما رسول الصحابة فهنا له حجة.
انتهى الوقت. مسألة حديثة. قال باب الشرب الأعلى قبل الأفطار. يعني دقيقتين ثلاثة.
سواء كان في طريق في بر او انها في طريق في بلد، كحفر مثلا حفرة في الشارع من بيته لم يجعل عليها حواجز وسقط فيها حفر وضعها
في كل الاحوال،
اذا ما جعل لها حواجز.